بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق، إن تره تظنه ملكا في صورة البشر، ما دب عارضه مخضر شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، واغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فقر لكن بوجه منه منعسر. يا سعد الله قلب الصبط ينظره فردان، ولم يبلغ العشرين من عمري، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، مرملا مذ رأته رملة صرخت. يا مهجتي وسروري، يا ضيا بصري، بني تقضي على شاطئ الفرات ظمن، والماء أشربه صفوا بلا كدر. يا ابني مهنب طيب نومك، يا بحر الشمس غيا، يا رسومك، وين الذي ياخذ ألومك؟ لبوك الحسن وأهلك قومك، اي والله لبوك الحسن وأهلك. إنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روى شيخنا الصدوق على الله مقامه فقال بسنده عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن آبائه قال أتى أعرابي إلى منزل رسول الله فطرق عليه الباب فخرج رسول الله في إزار ممشق، ممشق يعني لونه أحمر، فخرج إليه رسول الله في إزار ممشق، فقال الأعرابي يا محمد خرجت إلي كأنك فتى، قال نعم أنا الفتى وابن الفتى وأخو الفتى، قال فسر لي ذلك، قال أما ابن الفتى فأنا ابن إبراهيم الذي قال الله فيه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأما أخو الفتى فذاك الذي نادى به جبرائيل لا فتى إلا علي. اللهم صل على محمد. هذا النص الذي ينقله الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار يعلي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من قيمة الفتوة، وأن الفتوة ليست شيئا يعاب، وإنما هي ميزة وخصلة ينبغي أن ينتمي الإنسان إليها ويتحلى بها. أنا الفتى وأخو الفتى وابن الفتى. اليوم يتناول حديثنا هذا الجانب باعتبار أننا نعيش ذكرى القاسم بن الحسن سلام الله عليه وعلى أبيه، وهو من فتيان كربلاء الذين سطروا أروع الملاحم بجهادهم وجهودهم، قاصدين من ذلك إلى تحريك العزيمة وإنهاض الهمة في نفوس شبابنا وشاباتنا لكي يتبوأوا المكان الذي ينبغي أن يصلوا إليه، ذلك أن لديهم طاقات هائلة ولديهم قدرات كبيرة، ولكن الكثير من هؤلاء الشباب والشابات لا يلتفتون إلى طاقاتهم ولا يكتشفونها فتبقى مجهولة. سوف نتعرض في هذا الإطار إلى أربعة نماذج من أولئك الرجال الذين صنعوا شيئا كثيرا في أيام شبابهم المبكر كنماذج وأمثلة تشير لنا إلى أن النجاح والتفوق والانطلاق في مرحلة الشباب والشباب المبكر ممكن للكثير. بعض الآباء من الحضور قد لا يجدون الكلام متوجها إليهم بالذات، ولكن نحن الآباء ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا الطريق، أن نشحذ هممهم، أن نعبئ طاقاتهم، أن نعلي عزائمهم. فالحاضر إما شاب في مستوى أن يتحرك، وإما هو والد في مستوى أن يوجه أبناءه الشباب وبناته الشابات لمثل هذا الأمر. سوف نتعرض باختصار إلى أربعة نماذج، نموذجان إسلاميان ونموذجان معاصران. نموذج الأول الإسلامي مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهد في أحد. بدايته مع الإسلام رجل كان شابا بحوالي 16 أو حولها، وكان أبواه أبوه وأمه ثريين جدا ويدللانه بأرقى أنواع التدليل، لكن هدى الله قلبه للإسلام وتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم وأخفى إسلامه، لكن رآه بعضهم يذهب إلى رسول الله فأخبر والديه بذلك، فهدداه بأن يحرمانه من الأموال، فحرم منها ولم يبالي. هدداه بالطرد من البيت لم يبالي بذلك، وعاش عيشة الفقراء والضعاف مع باقي المسلمين. في هذه الأثناء وعمره كما قلت مبكر كان قبل 20، جاء بعض أهل يثرب حينها وبايعوا رسول الله على الإيمان، ثم طلبوا منه أن يبعث إليهم معلما للقرآن. مصعب بن عمير كان شابا تعلم القرآن تعلما جيدا حتى سمي بالمقرئ والقارئ، تعلمه تلاوة وتعلمه معنى في بدايات سنة في أوليات شبابه. طيب، فالتفت رسول الله إلى مصعب بن عمير في ذلك السن المبكر، قال له: يا مصعب، تذهب معهم بلد آخر؟ أنت من أهل مكة إلى المدينة، تذهب معهم؟ قال: بلى يا رسول الله. شوف، واحد أحيانا إذا قيل له ترى عندك شغل وفي خير ورزق بس يبعد عن مكانك 40 كيلومتر 50 كيلومتر، بعيد، هذا 400 كيلو ويعيش غريبا هنا. قال: بلى يا رسول الله. فذهب معهم. أول ما ذهب بدأ يجمع الشباب والأحداث حوله ويتحدث معهم حول الإسلام ويقرأ عليهم القرآن. في اليوم الأول، اليوم الثاني زاد العدد، اليوم الثالث رؤساء يثرب في ذات الوقت، ومن أشهرهم سعد بن معاذ اللي كان فيما بعد صار من خلص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى ذات الوقت ما كان مسلم، لما شاف واحد جاي إلى المدينة واستقطب الشباب والأحداث وقعد وياهم، أرسل إليه واحد من أبناء عمه يقال له أسيد بن حضير، قال له: تروح إلى هذا الولد الشاب اللي جاي إلى المدينة وقاعد يقعد يا الشباب وتقول: لا تفسد شبابنا ولا تأتي وادينا، اطلع برا. طيب، فجاء أسيد بن حضير وبيده حربة وفي عينه الشر، شاف مصعب بن عمير جالس مع مجموعة من الشباب قريب بئر من الآبار، فقال له: يا هذا، يقول لك سيد الحي: لا تفسد شبابنا ولا تجلس في وادينا، قم عنا، روح. فالتفت إليه مصعب بن عمير بكل هدوء وسعة صدر، قال له: أو تجلس عندنا وتسمع منا، فإن أعجبك ذلك وإلا رحلنا عنك. فشاف الكلام كلام طيب، لان رمى حربته جانبا وجلس عنده، فتلا عليه بعض آيات القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. شلون هذا رجل؟ فلان قلبه وقبل القرآن، فاستزاده أن يقرأ، قرأ عليه، قر الإيمان فيه. التفت إلى مصعب، قال له: هذا الشيء الذي عندكم، إذا أحد أراد أن يصير مثلكم شنو لازم يسوي؟ فقال له: يغتسل ويتشهد الشهادتين،
فالتفت شاف البئر قريب منه، قام وقفز بثيابه الى داخل البئر وخرج وهو يعصر ثيابه ويقول علمني الشهادتين. فقال قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أبطأ هذا على صاحبه سعد بن معاذ، فخشي الرئيس سعد بن معاذ أنه ربما يكون هذول قتلوه أو ضربوه أو كذا، فتجهز بسيف وجاء لكي يقاتل. اجى شاف هذا وسيد بن حضير صاحبه قاعد هناك ثيابا مبللة وهو قاعد وياهم أيضا، فافتهم أنه أكو شيء غير طبيعي. فقال لمصعب يا هذا ألم يبلغك عني ألا تجلس مع شبابنا ولا تأتنا في وادينا؟ قال بلى، لكن أرأيت لو جلست إلينا وسمعت منا وسمعنا من؟ فاستراح إلى هذا الكلام، الكلمة الطيبة صدق ابتع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جلس عنده قرأ عليه قرآن وأخذ سر أيضا على البير وطمس أيضا فيه، وبنفس الطريقة ثم لما خرج وتشهد الشهادتين قال لمصعب بن عمر قم معي أيها الشاب. قم. فأخذه إلى حيث مجتمع الحي مالهم ونادى فيهم أن يخرجوا إليه، طبعا رئيسهم خرجوا بأجمعهم إليه، فسألهم كيف أنا عندكم؟ قالوا أنت سيدنا، كلامك مقبول ودعوتك مجابة. قال فإن كلامي على رجالكم ونسائكم حرام ما لم تقبلوا من هذا الشاب ما يقوله منكم. فقالوا وما يقول؟ فقال مصعب بن عمير قولوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. فآمن أهل المدينة في ذلك الموقع إيمانا جماعيا، لم يضرب في إيمان أهل المدينة بسيف ولم يطعن فيه برمح أبدا. وهذا طبعا مثل ما صار في المدينة صار هنا أيضا في أهل هذه البلاد، أهل الخط والقطيف والبحرين والأحساء أيضا آمنوا هكذا، ولذلك لما اجت وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وفود أهل هذه المنطقة ذهبوا إلى رسول الله عام الوفود، أشار إلى الأنصار وقال لهم يا أهل المدينة قوموا فاستقبلوا إخوانكم في الإسلام، هذول أشباهكم لم يحاربوا من أجل الدين وإنما قبلوه طواعية. طيب الشاهد هذا نموذج على شاب من الشباب استطاع من خلال نشاطه وحركته وهمته أن يغير وضع المدينة وأن يحولها من مدينة غير مؤمنة بالله إلى مدينة مؤمنة بالله ورسوله. ولذلك لما أجى النبي صلى الله عليه وآله كانت المدينة قد تهيأت، وأساسا من قبل فترة مصعب بن عمير صلى بهم الجمعة. طيب ما قال مصعب بن عمير أنا الولد الصغير أروح إلى هالبلد شنو أقول لهم؟ من وياي؟ شلون أتغرب؟ شلون أبتعد عن أهلي؟ إلى غير ذلك. ذهب إلى ذلك المكان وصنع هذا الإنجاز. هذا واحد مثال من تاريخ المسلمين، مثال من تاريخ العلماء. العلامة الحلي آية الله الشيخ الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي رحمة الله عليه، معروف بالعلامة الحلي، هذا الرجل بدأ دراسته على يد والده الفقيه الشيخ يوسف سديد الدين من البدايات، وبلغ درجة الاجتهاد وهي المرتبة العليا في التخصص الإسلامي قبل أن يحتلم، قبل أن يبلغ التكليف الشرعي. قبل ما يصير مكلف هو صاير شنو؟ مجتهد. حتى يذكرون تظرفا إن شاء الله العالم بصحة هذا، ولكن ينقلون في أحواله أنه لما كان صغيرا صغير السن وكان والده يطلب في شيء أو مثلا يريد عقوبته أو غير ذلك كان يهرب عنه، ثم يقرأ آية السجدة فيخلي والده يسجد، هو مو واجب عليه باعتبار أنه صغير غير مكلف، يخلي والده يسجد وهو يشرب من ذاك الصوب. طيب، هذا الشاب الذي بلغ الاجتهاد في مثل هذا السن المبكر وألف عددا كبيرا من الكتب المهمة في عمر 22 سنة، وأما في عمر 28 سنة فقد تبادل التلمذة والتدريس مع الخاجة نصير الدين الطوسي الذي هو يعتبر من أعظم فلاسفة المشرق، ويقول لولا العلامة الحلي شرح كتابه لما أمكن أن يفهم هذا الكتاب من قبل باقي العلماء. لكن العلامة الحلي هذه العقلية الجبارة من جهة وسلاسة البيان واللسان العربي خلاه يفهم هذه المطالب ثم يشرحه، ولذلك الآن هذا الكتاب يعتبر أحد المتون التدريسية في الحوزات العلمية. وهذا كان عالي الهمة، هذا كان عنده طموح وأفق، هذا هو اللي صاحب القضية مع الشاه محمد خدابنده، واللي على أثرها تشيعت إيران بعدما كانت غير موالية لأمير المؤمنين عليه السلام. ببركة مناظرة هذا العالم العلامة تشيعت هذه البلاد وأصبحت تنتمي إلى خط أهل البيت عليهم السلام قبل حوالي 700 سنة من الزمان. طيب، هذا كان عنده طموح، كان عنده همة عالية، ولذلك يسأل ابنه اسمه فخر المحققين أو فخر الإسلام، وعنده كتاب الإيضاح. مع الأسف توفي في وقت مبكر، عمره 35 سنة توفي ابنه، وإلا كان يتوقع إلى مستقبل باهر جدا. يسأل ابنه وكان لا يزال ابنه صغير، يقول له ابني أنت شو تريد تصير؟ فقال له أنا أريد أصير مثلك، لأن والده في ذلك الوقت من ناحية الزعامة السياسية زعيم، من ناحية العلم آية الله العلامة على الإطلاق، لا أحد من العلماء إلا وهو تحت يده. قال أنا أريد أصير مثلك. قال ابني إذا هالشكل طموحك وهالشكل فكرك ما راح توصل شيء. قال له كيف؟ قال لأن أنا لما كنت في مثل سنك كنت أحاول أن أوصل إلى مستوى الإمام الصادق عليه السلام، صحيح ما أقدر أوصل إلى لأنه إمام معصوم، ولكن أنا كان طموحي ذاك المقدار، يلا وصلت إلى هذا الشيء الموجود عندي. طيب، فإذا ينبغي لك أن تكون صاحب همة عالية وأفق واسع، لا تستسهل بطاقاتك، لا تستهين بما عندك. الله أنعم عليك كما أنعم على غيرك من الناس، ليش زيد من الناس يوصل إلى تلك الدرجات العالية وأنت لا تصل؟ ما هو الفرق؟ هل أعطى له عقلين وأعطى لك عقلا واحدا؟ هل أعطى له أربع آذان ولك أذنين؟ كلا، أنت تملك نفس الطاقات والقدرات التي يمتلكها. نعم، هناك هامش بسيط جدا لا يبنى عليه في الدراسات والبحوث، وهو الأشخاص المتميزون. الأشخاص المتميزون هذول فئة قليلة ولا يبنى عليه. أكثر الناس الذين لديهم الإنجازات هم ليسوا هذه الفئة، وإنما هم من عامة الناس، ولكن هؤلاء يفكرون ويخططون ولديهم طموح عال ولذلك يصلون. فنجيب لك نموذجين الآن معاصرين، مال هالزمان هذولا مو مال عصر الإسلام. ليش أجيب لك المثالين؟ لأن أحيانا لما تجيب مثال واحد مصعب بن عمير أو القاسم بن الحسين أو فلان يقول زمانهم غير زماننا، أوضاعهم غير أوضاعنا، الآن إحنا نعيش تحديات ومشاكل ومصاعب وغير ذلك ما كانوا يعيشوها في ذاك الزمان. لو كانوا يعيشوا نفس المشاكل كانوا يثوروا مثلنا. لا، نجيب لك مثال من المعاصرين طبعا لن يكون إسلاميا، ونحن نأتي به لأننا نأخذ الحكمة أينما كانت هذه الحكمة. سامعين خصوصا الشباب، شخص يسمى بيل غيتس وهو رئيس شركة مايكروسوفت الكمبيوترية في العالم. هذا ما عنده شيء كثير، بس عنده 91 مليار دولار. طيب، وتبرعاته إلى قبل سنتين بلغت 7 مليارات دولار، بعضها لبلاد إسلامية، رجل واحد، ولكن يدعم بعض الدول المسلمة في محاربة الوباء التيفوئيد والكوليرا وما أدري كذا، وعنده أيضا جهة مال ابتعاث أشخاص بعثات. شلون حكومات الآن عندها بعثات؟ هذا رجل واحد وعنده بعثات كثير منهم من البلاد العربية والإسلامية. هذا شلون بدأ وشلون صار هالشكل؟ هو يذكر حياته، أنا ألخصها لك في عدة أسطر حتى تناسب حكمتها. هذا بدأ من أسرة غنية جدا، ولكن من البداية قال أنا لن أضيف دولارا واحدا من ثروة والدي لنفسي، لازم أبدأ من الصفر. رجل عصامي، شايف قسم من الناس يرث لك 2,000,000 و3,000,000 و4,000,000 تجيها بعد 2-3 سنوات هباء منثورا. هذا قال أنا لن أضع دولار واحد من ثروة والدي في ثروتي، إذا رح أبني إلي شيء فهو بجهدي. وأخبركم، قال للطلاب اللي حوله، أنا في سن 30 سوف أصبح مليونيرا. هذا بعده كان في المتوسطة، صور واحد مثلا من الأولاد فأول متوسط يقول أنا في سن 30 رح أصير مليونير. طيب، فكانوا يهزؤون به ويسخرون من شأن هالكلام هذا. أول ما جابوا هاي الكمبيوترات وكانت ضخمة جدا وكبيرة، جابوا كمبيوتر واحد إلى المدرسة كلها حتى يعلموهم أوليات الحاسب الآلي. هذا مع 2 وياه من زملائه حرصوا على معرفة أسرار الحاسب، وكانوا يجون قبل الدوام بساعة أو ساعتين، مثلا دوام الساعة 8 هم يجون الساعة 6 ويروحوا على هذا الكمبيوتر، بين الحصص يروحوا على هذا الكمبيوتر، بعد الدوام يتأخروا ساعة نصف ساعة أكثر على هذا. خلال السنة الأولى صاروا أشطر من أساتذتهم. زين، وين هذا وين ذاك اللي إذا جابوا إلى الشيء نافع أو مفيد يدور لك وين ماكو براشيم، وين ماكو ما أدري أوراق، وين ماكو يشتري لك مذكرات من المدرس، وين ماكو كذا، حتى بس يعدي هالامتحان. طيب، يعدي هالامتحان ولا ينتفع بما علم. هذول صاروا أشطر من مدرسيهم واستمروا على هذا. هو يقول بعد مدة سنة 75 ميلادية احدى الشركات عرضت جهاز وقالت احنا نحتاج الى برنامج، الى من يسوي برنامج؟ فقال احنا نسوي برنامج. هالثلاثة بدأوا وسووا البرنامج ماله، حصلوا مقدار من الفلوس، بدأوا سووا شركة من 3 اشخاص اللي هم نفسهم. هذه الشركة 3 اشخاص تحولت سنة 2004 ميلادية إلى 57,000 موظف، من 3 إلى 57,000 موظف. ومن هؤلاء يقول نحن كنا بقية أصدقائنا الشباب يروحون يشاهدون الكرة، البسبول، يلعبون رحلات ما أدري كذا، يصعدوا سهرات فساد غير ذلك، ويسخرون من عندنا شلون ذولا سهرانين من الليل إلى الصبح بس يأكلون هالبيتزا الباردة وعاكسين على كتابة وحلوا إلى آخره. إحنا كنا في هذا المجال وأولئك كانوا يمسكون عمرهم في تلك المجالات. وصل هذا الرجل خلال هذه الفترة إلى مثل هذا المستوى في سن 31، فهذه غلط شوية، في سن 31 صار مليونير. وبعد ذلك بدأ يقرأ، يقال الآن هو في كل دقيقة تمر عليه سواء كان نايم أو قاعد يدخل عليه $350، هو نايم هو قاعد هو كذا، في هذه الشركة المتوزعة في العالم، وسخر جانبا كبيرا من ثروته للأعمال الخيرية، هي 9 مليارات أعطاها، وعنده مشروع الآن منا إلى 50 سنة كل ثروة هذه تنتهي في أعمال مساعدة الناس والفقراء والدراسات والبعثات وما شابه ذلك. طيب، هذا نموذج معاصر، هم عاش مثل ما عشنا وفي نفس ظروفنا وما اعتمد على أموال غيره ولا هم يحزنون، لكنه وصل. هذا نموذج ثاني، هوندا، لعل بعضكم يسوق سيارة هوندا، ولعل واحد يقول جاي عليه الشيخ اليوم جايب لنا بالجيتس هوندا وباكر متسوبيشي وما شابه ذلك، لكن المرء ينبغي أن يحرص على أخذ الحكمة. هذا رجل هوندا اسمه ياباني، ذاك أمريكي، هذا ياباني، هذا من المتوسطة، يا شباب المتوسطة، يا شابات المتوسطة، من المتوسطة كان في نفس الوقت يدرس وهو يحاول تصنيع قطع غيار إلى شركة تويوتا، قطع غيار صغيرة وبسيطة، الطلاب حوله يسخرون منه، المدرسون يسخرون منه، طيب فلوس اللي عنده كلها راحت، والشركة شركة تويوتا ما قبلت تصميمات، قالت لما تفيدنا هذا، لم ييأس، عاود الكرة مرة ومرتين إلى أن قبلوا قطع الغيار. لما قبلوا قطع الغيار صار عنده شيء من الأموال، فتح له مصنع كبير نسبة، صارت الحرب ضد اليابان، فنسف ذلك المصنع، حول إلى رماد، كل ثروته راحت، مع ذلك لم ييأس، صار بنزين ماكو، هو أيضا ما عنده فلوس، كل اللي بناه انتهى، ولا يزال في ذاك الوقت بعد في شباب في العشرينات. طيب، حتى يتقضى أغرابه، أكو دراجات هوائية بس مسافات بعيدة، فركب على دراجة هوائية محرك صغير يصرف مقدار ضئيل جدا من البنزين، إلى روحه هو يروح يجيب خبز، يروح ما أدري يتسوق غير ذلك. لما شافوا الجيران هذه دراجة هوائية تشتغل على محرك صغير وما يصرف بنزين، قالوا له سوي لنا واحدة. الجار الثاني الثالث أهل البلد، شوي شوي صارت عنده بعض الأموال، بدأ من جديد، استعاد، سوى إلى مصنع، ومن 70s بدأ أسطورته في صناعة السيارات، واللي اليوم سيارات هوندا تعتبر من السيارات الممتازة والتي تنافس غيرها من السيارات. هذان نموذجان معاصران، وهناك نموذجان إسلاميان. ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، أولا أن نخطط لمستقبل أولادنا، وأن يخطط هؤلاء للمستقبل. يعني ابنك من المتوسط يحتاج أن تسير فيه، إلى أين تريد أن تصل، ماذا تريد أن تصنع، بعد 10 سنوات 15 سنة شو تريد تصير؟ وتحاول أن تساعده في تكوين فكرة، لا تجبره لازم تصير هالشكل وأنا أبغاك هكذا تصنع، لا هذا ما ينفع. اللي ينفع أن تساعده وتقول له ترى التجارة أفقها هالشكل، سياسة أفقها هالشكل، العمل يدوي أفق هالشكل، العمل القضائي أفق هالشكل، هذا لازم هكذا يصير، ذاك هالشكل يصير، وتحاول أن تساعده. وإذا عرض لك طموح زايد حاول أن تشجعه وتحمل مسؤولية. فلان قال له ابنه أنت شو تريد تصير ابني؟ قال له أنا أريد أصير وزير. قال له انت وجهك وجه وزارة اصلا؟ قال الله عليك طالع روحك في المراية اول، طيب وكفي هذا زين. مثل هذا ليش يعني وجهه مو وجه وزارة؟ اكو هناك مقاييس خاصة لوجه الوزير توصات، اكو وجه خاص لوجه الرئيس؟ لا، هذا اذا عندك فاذا اثرت فيه الطموح بلا نعم انت تقدر تصير هذا الشيء، بس هذا معناه لازم تقلل اللعب وتجد اكثر في الدراسة، معناه هذا لازم تتوجه اكثر تثقف نفسك، معناه هذا لازم تتعلم كيف تقتصد وما تصرف الاموال هنا وهناك، معناه كذا وكذا وكذا. فاشحذ طاقته في اتجاه ان يتحرك لبناء نفسه، لا تقول هذا بعد الطفل بعد الجاهل وايش فهم هالامور. اخر ذاك العلامة الحلي قسم وهو مجتهد، سمعت ان ابنه ايضا فيما بعد بلغ الاجتهاد وهو في سن مبكرة. ليش؟ لانه هذا شجعه، اوقد في داخله العزيمة، حمسه. وما يكفي فقط الحماس، لازم تخلي الى خطوات. يبا انت الان تدرس في المتوسطة، خلي الى كذا وكذا من الدورات على جنب حتى تبرع وتنبغ في سائر الامور. خلي عندك برنامج ثقافي، خلي عندك برنامج عملي حتى انت تصعد وتنمو. وهذا الامر سواء فيه الاولاد او البنات ماكو فرق، البنت من الممكن ايضا اذا انت شجعتها واعطيتها افاق وحمستها ورفعت من عزيمتها انا اذا تصل. لان كل واحد ايها الاخوة من ابنائنا وبناتنا ونحن ايضا، كل واحد لديه طاقات كبيرة لكن مع الاسف لا يكتشفها، لا يلتفت اليها. لو التفت إليها واستخرجها من البداية، ما هي ميزة صد رئيس يقود إليك 300 مليون إنسان عليك؟ ما هي الميزة؟ شنو عنده أنت ما عندك؟ ما هي ميزة شخص يصل إلى 100 مليار في التجارة وأنت لا تزال حائر بنفسك؟ ما هي ميزته غير انه ذاك اكتشف طاقاته واشتغل عليها بشكل جدي واساسي؟ وما رام امرؤ، يقول امير المؤمنين عليه السلام، ما رام امرؤ شيئا الا بلغه او دونه، والمرء يطير بهمته كما يطير الطير بجناحيه. اما ذاك اللي ما عنده تفكير في العلو والمعالي، فالإمام الباقر يقول شنو أسباب أن قسم من الناس ليس لديهم معالي؟ ثلاثة يحجزن المرء عن طلب المعالي. واحد، كفر الهمة، همة ما عنده. سألت واحد من الشباب، إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر، قدموا إلى الأمام جزاكم الله خير، صلوا على محمد وآل محمد. سألت أحد الشباب، إن شاء الله ماكو من هالشباب موجودين هنا، بس قسم، سألت كيف جو أصدقائك من الشباب في همتهم ونشاطهم وحيويتهم؟ قال الشباب اللي حولي، وهو شاب أيضا لتوه كان قد تخرج، قال الشباب اللي حولي أقصى ما يطمح إلى وظيفة حكومية إلى الظهر وتكون في نفس البلد، هذه بعد أحسن شيء، أمنية الأمنيات إذا يحصلها. زين، هو هذا طموح الإنسان؟ هذه غاية سعيه؟ هذا مستوى؟ طيب انت عندك طاقة، عندك قدرة، عندك مجال، الان في اوج الشباب والنشاط والحيوية، اذا ما صعدت وما ارتقيت وما جاهدت وما كافحت وما نشطت، متى تريد بعد ما يصير عمرك 60 سنة بدنك ما يطاوعك، عضلاتك ما تستجيب إليك كما ينبغي؟ الآن ما دام أنت في ميعة الشباب وفي أول العمر، أطلق لنفسك المجال في النشاط، أطمح إلى إرمي، يقول أمير المؤمنين لولده، إرمي ببصرك أقصى القوم آخر شيء. ونفسه أمير المؤمنين عندما يصفه ضرار ماذا يقول عنه؟ كان والله بعيد المدى، مو قدام خشمه يطالع، مو عنده انه والله اذا يمشي يوميا الى فلان مكان 20 كيلو هذه مثل خلع الاسنان في المها. البحث عن الراحة لازم يكون اخر العمر مو اول العمر. فينبغي ان نحرك شبابنا وبناتنا وإخواننا، ونحن إذا كنا شبابا في اتجاه النشاط والعمل والحيوية، هذا أمر ثاني. وأمر ثالث، ليكن لك رسالة اجتماعية، لتكون نشاطاتك وجهدك محصور في ذاتك. قسم من الناس الحمد لله رب العالمين مستورة، ناكل ونشرب ونتزوج وساكنين زين، ثم ماذا؟ كل الناس هالشكل، كل واحد ياكل وكل واحد يشرب وكل واحد يتزوج وكل واحد يسكن، بس هذه هي رسالة الإنسان؟ أين رسالتك في الدين؟ ماذا صنعت من أجل دينك؟ ماذا صنعت من أجل مجتمعك؟ ماذا قمت به تجاه قومك وبني جلدتك؟ سويت لهم؟ ما أكثر الحاجات التي تحيط بك وحولك؟ أكو قسم من الناس إن شاء الله يكونوا قلة، مو بس ما عنده مساهمة في عمل، عنده لسان سليء، هاي اللجنة ما تسوي شيء، وذيك المؤسسة ما فيها خير، وهالجماعة ما تشتغل، وهالجمعية كذا وكذا، وهو شنو شغله؟ هو متفرج فقط، يرمي السهام هنا وهناك. طيب هذا نموذج غير حسن. النموذج الحسن هو ما نراه في بعض شباب مجتمعنا، والحمد لله هم كثيرون، زادهم الله خيرا وبركة ووفقهم. هاي الأعمال والنشاطات التي يقومون بها، مثل الجمعية الخيرية كمثال، التي يتبناها مجموعة من الأفاضل جزاهم الله خير الجزاء، ينفقون ساعات من عمرهم. اللجان، لجنة الذكر الحكيم اللي تريد أن توجه الناس إلى هذه الجهة حتى يصير الواحد مثل مسعد بن عمر في أول شبابه، وهو مقرئ للقرآن وتال للقرآن، ولا يجي أحد يزعم كاذبا أن الشيعة لا يهتمون بالقرآن وإنما يهتمون بالحسينيات فقط، حتى نقول نحن نهتم بكل هذه الأمور، مو حتى نقول، حتى نستفيد من عطاء القرآن الكريم. لجان تيسير الزواج، الصندوق الخيري للزواج وغيره، لجنة تحسين المساكن التي تكون بدور طيب في تحسين مساكن الفقراء. انت وانا هذا البرد الشديد اللي يمر بهذه المنطقة، وغدا امطار وبعد غد امطار، ومع ذلك احنا في هذه البيوت الجيدة ونشعر بالبرد. ذاك الفقير وتلك المسكينة لما يعيشون في هذه البيوت المتداعية. طيب يحتاج إلى وقفة إنسانية معهم. وهذا منه يعني ننتظر أحد من المريخ يأتي أو من خارج البلد؟ لا، لازم هؤلاء الشباب أبناء البلد أهل الديرة هم الذين ينبغي أن يقوموا بحاجات مجتمعهم. طيب، فالمجتمع فيه حاجات كثيرة جدا، ولو فتحت عينك على حاجات المجتمع لوجدتها حاجات كثيرة، تحمل جانبا منها بمقدار ما تستطيع. فهم فيه؟ لا ينبغي أن يكون أحد من الشباب عند طاقة وعند قدرة ولا ينشغل بهم اجتماعي. ليكن لك رسالة اجتماعية. أنا أتعجب، افترض مثل ذاك اللي قلنا اسمه بيل جيت يشيل على عاتقه هم أن يروح يتبرع بملايين الدولارات إلى أفريقيا، ويجي يسوي بعثات في المغرب من طلاب المغرب إلى الخارج يبعثهم. أنا ما أجي، ما يصير عندي حماس لكي أرمم أوضاع بلدي، أساعد إخواني الشباب في توظيف، في تدريب، في تأهيل، في غير ذلك؟ ليكن لنا رسالة اجتماعية أيضا، إضافة إلى قضية النجاح الشخصي والاتجاه الشخصي، حتى نكون بذلك منتمين إلى عالم الفتوة التي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا الفتاة وابن الفتاة وأخو الفتاة، فتوة بما تحمل من معنى الشهامة والمروءة والخدمة للناس والعطاء والشجاعة، مو بمعنى أنه واحد فقط يكون شاب صغير. وإلا النبي لما قال هالحكي أقل تقدير عمره كان 45 سنة، لأن بعث بالرسالة وعمره 40 سنة. طيب، لكن كان في غاية الفتوة قوة ونشاطا وحماسا ومروءة وعطاء وشجاعة. وعلي بن أبي طالب عليه السلام لما هتف باسمه جبرائيل ذات الوقت كان قد تجاوز العشرينات، ولكن هذه الشجاعة وهالمبادرة وهالنشاط وهالخدمة والتضحية تجعله في مستوى هؤلاء، ولا فتى إلا علي. احنا ايضا اذا اردنا ان نكون بهذا المستوى ينبغي ان نحمل هم المجتمع وان نتحرك في هذا الاطار. انظروا الى بعض هؤلاء الذين كانوا في كربلاء، الذي جعلهم بهذا المستوى هو دورهم، ولا بعضهم كانوا من حيث السن جدا صغار. القاسم شقد عمرك؟ 13 سنة 14 سنة ليس أكثر. ولكن أنت اليوم تجد أن الجميع يحتفي بموقفه، وهو اختيار، لأن الإمام الحسن عنده عدة شهداء في كربلاء. عند عبد الله بن الحسن يلقب بأبي بكر، وهو أخو القاسم لأمه، اثنيناتهم أمهم رملة. وعنده القاسم بن الحسن، وعنده الحسن بن الحسن المعروف بالحسن المثنى. هذا الحسن المثنى مثنى لأنه هم هو اسمه الحسن وأبوه أيضا اسمه الحسن، وأكو واحد من أحفادهم اسمه الحسن المثلث، يعني الحسن بن الحسن بن الحسن. طيب، هذا الحسن المثنى قاتل بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، وقتل 18 واحد وقطعت يده، فظل ينزف وأغمي عليه، فكروا أنه استشهد، شالوه ودوه إلى خيمة الشهداء. لما انتهت المعركة أفاق من إغماءته، عالجوه وأخذوه أخواله من بني فزارة، لأن أمة فزارية، رملة مو أمة، أمة فزارية، أخذوه إلى جانبهم واستشفعوا فيه وظلوا يعالجونه وتربى. ثم كان فيه النسل الأكبر من نسل الإمام الحسن، هو من أبناء الحسن المثنى. هذول الثوار الحسنيون على طول التاريخ كانوا من نسل هذا الثائر في كربلاء. مواقف هؤلاء هي التي جعلتنا نحتفي بهم ونكرمهم ونشيد بذكرهم. انظروا إلى غلام 13 سنة عمره أو 14 سنة لم يبلغ الحلم، لأن هناك رواية تقول أن القاسم لما توفي أبوه الحسن في سنة 50 كان عمره حدود 3 سنوات، وفي أول سنة 61 استشهد في كربلاء، في حدود 13 سنة تقل أو تزيد قليلا كان عمر القاسم بن الحسن. اتصور واحد ولد يقول له في الليل وعمره 13 سنة يقول له باكر أنت تموت، يصير بحالة من الممكن أن طول الليل يشوف كوابيس وما يقدر ينام. لكن هذا الشاب لما يوقف الحسين ويقول لأصحابه ما قاله عن شهادتهم، قال أبا عبد الله عن وأنا في من يقتل؟ قال كيف الموت عندك؟ قال الموت فيك أحلى من العسل. قال أنت أيضا في من تقتل وفقك الله، أنت أيضا في القتلى. وكان ينتظر ساعة السفر القاسم إلى أن تفان الأصحاب وجاء الدور على الهاشميين. جاء القاسم بن الحسن لكي يستأذن من عمه الحسين عليه السلام للخروج إلى الميدان. الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى وجه القاسم فيرى فيه وجه أبيه الحسن المجتبى، فلما نظر إليه وأراد أن يودعه بكى بكاء حارا، ثم اعتنق القاسم وظل يبكيان حتى وقع على الأرض من شدة البكاء. تصور رجل مثل الإمام الحسين شديد قوي ولكن تبلغ به العاطفة والمشاعر الجياشة وحالة الوداع إلى حد أنه يبكي فلا يتماسك، يقع على الأرض من شدة البكاء. هكذا صنع الحسين بابن أخيه القاسم، ثم قال له بني اذهب إلى أمك وإلى النساء وودعهن. نادى يا زينب يا أم كلثوم يا رمله ويا بنات رسول الله، هل ممنا وودعنا الشباب أحتنا بهذه تنادي في أمان الله، تلك تنادي في دعة الله ومذنة رشاد السنة وعمت بحال قسم ومن الخيام مبهولة طلعت تناديهم يا بني جاسم الوكيل حالة العامة تضم الهلوى ماذا صارتك بالك تخاب ظنو وهز الرماح وتشمى يا والدة بدعيل رايح انا يا والدة من غير ما تقلي عمي وحيد بكربلاء المن أبا من حال ودع أمه ووضع باقي النساء وخرج إلى الميدان وارتجف يستنكروني فأنا نزل الحسن صبت النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسينا كالأسير المرتد بيعنا في اللاسق صوب المذن قاتل القومة قال الأبطال أكثر الجرح والقتل فيهم هذا وهو راجل على قدمه إلى أن يطير بعض من حضر خرج علينا غلام فأنه فلقة قمر وفي رجله وحم أعلام وفي يده سيف فقاتل القوم قتالا شديدا فاء إذ انقطع أنفس لا أنسى أنهم أسرى وأمثل إذن النبي أن يحتفي في الميدان ولأن لا يعوقوا ذلك على القتال فامحموا ليشتشوا
يسعى نعمة أدرك أبا عبد الله جاءه نعيم هو عمرو بن سعد الأمدي ضربه بالسيف على مفرق رأسه أنا مناد وقاسما خر إلى الأرض سريعا يخور في دم ويتفكر هذا برجليه وهو ينادي أدركني يا عما جاءه الحسين نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يا رأيت السيف حاج قبلك وريد هاملكم تخلوني وحيد على خيام من عبا والخيام تفتى
أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله سألنا الدعاء إلى الخطيب الكبير ملا أبو أحمد عبد الرسول الله يعطيه العافية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك بمحمد وآله أوليائك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.